الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس الأول، فهذا هو المجلس الأول معقود لمدارسة رسالة عظيمة من رسائل العلامة ابن القيم ضمن قراءتنا لسلسلة رسائله وكتبه، وهي بعنوان فوائد حديثية. وهذا الكتاب أيها الإخوة هو كتاب حديثي متعلق بثلاثة أمور: الأول الذب في باب العقائد عما لا يصح من الأحاديث، والثاني بيان العلة في التضعيف وفي علامات الوضع وفي التصحيح، والثالث فوائد دلالية استنباطية يستفيد منها طالب العلم. فهذه رسالة عظيمة نبدأها على بركة الله تعالى، ونحن في المجلس الأول منه ليلة الثلاثاء 16 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله والكرامة الشيخ غلام طاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة أخرى من كلام الشيخ الإمام العالم مفتي المسلمين ناصر السنة المحمدية أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته، آمين.
طبعا هذا الكلام كله من الناسخ وليس من كلام الشيخ نفسه، وأنبه هنا أنك إذا قلت ابن القيم يعني أضفت ال إلى كلمة القيم فتقول الجوزي بدون تاء وياء النسبة، وإذا قلت ابن قيم فتقول الجوزي، لأن والده تولى القيام على شؤون المدرسة الجوزية فكان يلقب بابن قيم الجوزية أو بابن القيم الجوزي.
قال رحمه الله: الحمد لله. أما حديث الغمامة فلم يروي البخاري ولا مسلم ولا أحد من أصحاب الصحيح، وإنما رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به ولا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر. فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا، فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا، قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذا الحديث لا يعرف إلا بهذا السند، وهو حديث منكر جدا من وجوه.
منكر منكر حسن.
والمنكر الفرد جدا
به، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا الحديث قال عنه الترمذي بعد روايته منكر، قال الترمذي حديث غريب، والغريب عنده يحتمل الغرابة في المتن والغرابة في الإسلام. قال عنه الحافظ ابن القيم منكر جدا. ليش منكر جدا؟ سيأتي أن النكارة من جهة تفرد عبد الرحمن بن غزوان وأبو نوح الملقب بقراد، وكذلك تفرد يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله وحديث منكر جدا من وجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في هذه المرة إلى الشام مع عمه أبي طالب كان له من العمر 13 سنة. قال أبو عمر ابن عبد البر خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في تجارة إلى الشام 13 من الفيل، فرآه بحيرة الراهب.
الصواب بحيرة. نعم
أحسن عليك. فرآه بحيرة الراهب فقال احتفظوا به فإنه نبي. وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فرآه مسطور الراهب وقد أضلته غمامة، فقال هذا نبي، وذلك 25. وقال محمد بن سعد في طبقاته أنبانا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحسين قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج به أبو طالب إلى الشام.
عندك قال ولا قالوا؟
قالوا
لأنهم عدة. نعم.
قالوا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة، ونزلوا بالراهب بحيرة فقال لأبي طالب في السر ما قال، وأمره أن يحتفظ به أبو طالب معه، فرده إلى مكة. وقال الحارث
هذا الأسناد محمد بن سعد فيه البلية الكبرى، وهو محمد بن عمر الملقب بالواقدي. نعم. وهو ليس بشيء في الحديث. نعم.
وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده
طبعاً مسند الحارث بن أبي أسامة أيها الإخوة من باب العلم من أجمع المسانيد في باب الفضائل، لم يؤلف مثله في باب الفضائل، حتى إنه أشمل من كتاب الترغيب والترهيب في الفضائل. نعم.
وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده أنبأ أبو عبد الله محمد بن سعد قال أخبرنا خالد بن خداش قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلس أن عبد المطلب أو أبا طالب شك خالد قال لما مات عبد الله عطف على محمد قال فكان لا يسافر سفرا إلا كان معه فيه، وأنه توجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه راهب فقال إن فيكم رجلا صالحا، ثم قال أين أبو هذا الغلام؟ قال فقال ها أنا ذا وليه أو هذا وليه. قال احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود قوم حسد وإني
قوم أخشى. قوم حسد جمع، لأن قال قوم. نعم.
إن اليهود قوم حسد وإني أخشاهم عليه. قال: ما أنت تقول ذلك ولكن الله يقوله. فرده قال: اللهم إني أستودعك محمدا. ثم إنه مات.
هذه أيضا رواية ابن سعد، لكنها مشكلة أنها إيش مرسلة، لأن الراوي وهو أبو مجلز يعني معلوم أنه لم يدرك لاحق بن حميد الملقب بأبو مجلز، لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في المتن نكارة كما هو واضح، فإن أبا طالب عاش حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الشرك. نعم.
ففي هذه الآثار أن خروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب كان وله 12 سنة.
اكتب جنبها: وهذه هي الخرجة الأولى. وهذه هي الخرجة الأولى، لأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الشام قبل الإسلام أكثر من مرة، مرتين وهو مع أبي طالب، ومرات مع تجار قريش يتاجر. نعم.
ومعلوم أن بلالا ذلك الوقت لم يكن موجودا، فإنه مات 20 من الهجرة في خلافة عمر، وله 63 سنة أو نحوها، فيكون مولده بعد سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه 7 سنين.
يعني الآن لم يكن بلال موجودا يحتمل احتمالين: الأول لم يكن موجودا أي لم يكن قد ولد بعده، فإن بلالا قد أسلم وهو دون 30. تخيل الآن أن الرجل أسلم دون 30 أو دون 20، طيب بعدين كيف يكون موجودا قبل النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة مثلا، قبل البعثة 30 سنة؟ هذا محال. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لو فرضنا أن بلال معمر، لو فرضنا أن بلال معمر، فإن بلال لم يكن غلاما لأبي بكر وقتها، وإنما اشتراه أبو بكر في الإسلام واعتقه، فهذه نكارة فوق نكارة. نعم.
فيكون مولده بعد سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه 7 سنين، ويكون للصديق حينئذ من العمر 10 سنين، فكيف يبعث من عمره 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم من ولد بعد ذلك من ولد بعد ذلك 7 سنين؟ هذا من المحال البين.
يعني هذا حتى نحن لا يمكن، إذا أردنا أن نبعث أولادنا للحفظ والصون لا يمكن أن نبعثهم معهم مع من هم من أقرانهم إذا خفنا عليهم، فكيف بمن هم دونهم في العمر؟ نعم.
وكأن أبا عمر رحمه الله،
يقصد ابن عبد البر، نعم،
لما علم أن ذلك محال قال: إن قصة إضلال الغمام له كان في خروجه إلى الشام المرة الثانية في تجارة خديجة، وله 25 سنة، وأن الراهب الذي اجتمعوا به كان أسطورا، وهذا خلاف الحديث الأول وهو وهم أيضا، فإن أبا طالب لم يكن معهم في هذه المرة الثانية، وإنما كان مع ميسرة غلام خديجة، كما قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: أنبأنا موسى بن شيبة عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد.
ذكر الشيخ مشهور في الحاشية أن بحير هذا أو نسطور هذا كان من الأريسيين من الموحدين، وكان يعيش في صومعة له في الصحراء بين الشام وبين الجزيرة، خوفا على نفسه من أهل الصلبان، وكان عالما بالتوراة والإنجيل. نعم.
عن أم سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي.
قال له
أبو طالب: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا في عيرانها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، فأرسلت إليه في ذلك وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. قال أبو طالب: هذا رزق ساقه الله إليك. فخرج مع غلامها ميسرة، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم بصرى من الشام، فنزل في ظل شجرة، فقال أسطور الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم. لا تفارق. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تلاحم، فقال له: احلف باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهم قط، وإني لأمر لا وإني لا
لأمر فأعرض عنهما. طبعا هذه الرواية فيها دلالة واضحة على تربية الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الحنيفية. بغض النظر عن صحة هذه الرواية، لكن الأمة متفقة إلا من شذ ولا عبرة بشذوذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة حنيفيا، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وأما قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، فيحمل على أحد التفسيرين أي وجدك حائرا لا تعرف هل هذا الذي أنت عليه من العبادة والطاعة هو دين إبراهيم أو لا. فهدى أي فهداك بالدلائل والبينات واليقين، فعلمت دين إبراهيم عليه السلام بذلك. نعم.
فقال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تجد أحبارنا منعوتا في كتبهم. وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، فوعى ذلك كله، وكان الله قد ألقى عليه المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد له، وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون. فلما رجعوا وكانوا بمر الظهران، قال ميسرة: يا محمد، انطلق إلى خديجة فأخبرها.
انطلق يعني أنا.
مش في الأمر.
يمكن لكن الظاهر أنه هو يروح يبشرها يعني. نعم.
فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف لك ذلك. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في عرية لها، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وملكان يضلان عليه، فأردت نساءها فعجبن لذلك. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم، فسرت بذلك. فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خروجنا من الشام. وأخبرها بما قال نسطور الراهب وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع.
طبعا مر الظهران هي منطقة موجودة إلى الآن بين مكة وعسفان، منطقة قريبة من مكة. نعم.
ففي هذا الحديث بيان أن خروجه كان في هذه المرة مع ميسرة ولم يكن مع عمه.
طبعا ميسرة أسلم وكان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقصة الغمامة إنما جاءت في المرة الأولى التي كان فيها أبو طالب، فحصل الوهم من نقلها إلى السفرة الثانية، والذي روي في القصة الثانية إنما هو إضلال الملكين. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة قصة خروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب، وذكر أن الذي رجع به إلى مكة عمه، فقال: كان أبو طالب هو الذي إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، وكان إليه ومعه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرا، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير هب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بزمام ناقته وقال: يا عم إلى من تكلني؟ لا أب لي ولا أم. فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي.
لأخرجن. طبعا كانوا في تجاراتهم لا يأخذون الصبيان لأنهم يعتبرون عبئا عليهم، وإنما يأخذون الغلمان والفتو من الرجال.
ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. فخرج به معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال
بصرى يعتبر هو أول أرض الشام من أقاصي من أعالي الجزيرة العربية. نعم.
وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان أعلم أهل النصرانية. ولم يزل في تلك الصومعة راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريبا من صومعته فصنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حتى أظلت الشجرة وتحصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام، فصنع ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما أم عشر قريش، ولو أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم. فقال له رجل منهم: يا بحيرة، إن لك اليوم لشأنه، ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رجال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم يجد الصفة التي يعرف ويجد عنه. قال: يا معشر قريش، لا يتخلف
يعرف ويجد
عنده
التي يعرف أو يعرف ويجد عنده علامات النبوة يعني. نعم.
قال: يا معشر قريش، لا يتخلف أحد منكم عن طعام هذا. قالوا له: يا بحيرة، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام هو أحدث القوم سنا تخلف في رحالهم. قال: فلا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش واللات والعزى: إن هذا للؤم بنا، يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن الطعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم. فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرة فقال له: يا غلام، أسألك باللات والعزى، ألا أخبرتني عما أسألك عنه؟ وإنما قالوا بحيرة ذلك أنه سمع قومه يحلفون بهما، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما قط. فقال بحيرة: فبالله ألا ما أخبرتني عما أسألك عنه؟ فقال: اسألني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. فلما فرغ منه أقبل على عمه أبي طالب فقاله: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني. فقاله بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدق. قال: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلادي فخرج به.
في سقط في العبارة، يقول وعرفوا منه ما عرفت ليبغينه شرا، أي ليبغين له شرا. نعم.
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام.
طبعا ابن إسحاق أثبت في التاريخ والسير من الواقدي، أثبت من الواقدي، فقوله وإلا كان يعني هو أيضا من المعنعنين في الحديث، لكن قوله مقدم على قول الواقدي وغيره. نعم. وهذا أشبه وليس فيه نكارة كما في الرواية السابقة التي رواها الترمذي. نعم.
ولم يذكر ابن إسحاق من حدثه بذلك، ولا ذكر أن أبا بكر أرسل معه بلالا وهو كان أعلم من أن يذكر ذلك. وأما حديث براد بن عبد الرحمن بن غزوان الذي ساقه الترمذي فقال العباس بن محمد الدوري وقد رواه عن عبد الرحمن ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد أبي نوح، وسمع هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من قراد، وقال إنما سمعناه من قراد لأنه من الغرائب والأفراد التي تفرد بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه.
إذن هذا الكلام من الدوري دليل على أن قراد أتى بهذه الرواية التي فيها هذه الكلمات المنكرة المستغربة. نعم.
قال رحمه الله سمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن عثمان يقول،
المقصود به هو الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. والحافظ الذهبي يعتبر من جهة شيخا لابن القيم، فإنه أكبر وأسن منه بقرابة 18 عاما، ويعتبر قرينا له في العلم، لكن لا شك أنهما تآخيا وتقاربا من حيث زمان الوفاء ومن حيث زمان اللقاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن حيث زمان التعليم. نعم.
قال رحمه الله سمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن عثمان يقول عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قراد حدث عنه أحمد والكبار وكان يحفظ وله مناكير. وسئل أحمد بن صالح عن حديث لقراد عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي مماليك أضربهم الحديث، فقال هذا حديث موضوع. قال أبو أحمد الحاكم روى عن الليث حديثا منكرا. وقال الحافظ أبو عبد الله قلت أنكر ما له حديثه ما له،
يعني أنكر شيء هو حديثه عن يونس. قال الحافظ أبو عبد الله المقصود به من؟ ابن القيم. نعم.
وقال الحافظ
أو لا عفوا المقصود به ليس ابن القيم، المقصود به الذهبي رحمه الله. نعم. قال الحافظ أبو عبد الله يعني الذهبي. نعم. أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق.
أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام قصة بحيرة، مما يدل على أنه باطل قوله، فرده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا. قال وبلال لم يكن خلق بعد وأبو بكر كان صبيا. وقال ابن حبان كان يخطئ ويتخارج القلب منه لروايته عن الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قصة المماليك. وقد روى الحاكم حديث عبد الرحمن بن غزوان هذا في المستدرك وقال هو على شرط مسلم وليس كما قال، فإن مسلما إذا احتج بثقة لم يلزمه أن يصحح جميع ما رواه ويكون كل ما رواه على شرطه، فإن الثقة قد يغلط ويهم ويكون الحديث من حديثه معلولا علة مؤثرة فيه مانع من صحته، إذا احتج بحديث من حديثه غير معلول لم يكن الحديث المعلول على شرطه، والله أعلم.
هذه فائدة لطيفة لابد أن تعض عليها بالنواجذ، أن البخاري إذا روى عن رجل فهذا لا يعني أن كل أحاديث الرجل صحيحة، وإذا روى المسلم عن رجل ما فهذا لا يعني أن كل أحاديثه على الجادة. لما؟ لأنهما ينتقيان، لأنهما ينتخبان، لا يأخذون كل كلام الرجل. هذا مثل الرجل العاقل يجالس العالم فلا يأخذ بكل ما يقوله، وإنما ينتخب من أقواله ما يراه صوابا على الجادة. فكذلك إماما المحدثين البخاري ومسلم، فقد روى البخاري عن أناس متكلم فيهم كخالد بن مخلد القطوان، وروى مسلم عن أناس متكلم فيهم كعبد الرحمن بن غزوان هذا وغيره. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولو صح هذا الحديث لم يكن فيه أن الغمامة كانت تظله دائما.
نعم، لماذا لم يكن فيه أن الغمامة كانت تظله دائما؟ لأن منطوق اللفظ لا يدل على هذا المعنى، هذا واحد. وثانيا أنه لو كانت الغمامة تظله دائما للاحظ ذلك القريب والبعيد والحر والعبد والعدو والصديق، ولحسدوه من صغره ولقتلوه قبل بدو أمره. نعم.
قال رحمه الله: لو صح هذا الحديث لم يكن فيه أن الغمامة كانت تضله دائما أين سار وأين نزل، فإن هذا كذب قطعا، وهو صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم قدرا وأعلى منزلة من أن يحتاج في مناقبه ومعجزاته إلى الكذب عليه، فإن معجزاته وفضائله وما خصه الله به يفوق الحصر. والتضليل بالغمام ليس من خصائص النبوة، فإن الله سبحانه ظلل الغمام على بني إسرائيل في التيه، فقال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الجمرة لما رمى الجمرة ستره بلال أو أسامة بثوب من حر الشمس، وكانوا في السفر إذا أتوا على شجرة لها ظل تركوها له صلى الله عليه وسلم فنزل تحتها، وكان في أسفاره يصيبه الحر والشمس مع أصحابه في الله وفي مرضاته وطاعته، وذلك أعظم لأجره وأكمل لمنزلته عند الله، كما كان يصيبه الجوع والأذى، ولو شاء الله لأجرى جبالا.
طبعاً كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد تواتر عنه أنه كان يضلل من قبل أصحابه، وأنه كان يتضلل ويجلس تحت ظل شجرة أو تحت ظل حائط، وهذا كله في الصحيحين البخاري ومسلم، فهذا أيضا يؤكد أن تضليل حديث تضليل الغمامة حديث غير ثابت. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أعظم لأجره وأكمل لمنزلته عند الله، كما كان يصيبه الجوع والأذى، ولو شاء الله لأجرى جبال الذهب والفضة معه، وكانت الطير تظل سليمان بن داود وعسكره في أسفارهم فلا يصيبهم حر الشمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لو أراد الله ذلك لك، لكنه سبحانه أجرى الأمور على السنن، فلا يأتي بالآيات إلا لحكم بينات وآيات ظاهرات.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على الله منه، وأصحابه أكرم على الله من أصحابه، وكانوا يسافرون في حر الشمس ولا تظلهم الطير، ولم يكن ذلك لتفضيل سليمان وبني إسرائيل على نبينا وأصحابه، وكذلك كانت الريح تحمل سليمان وعسكره فلا يجدون تعب السفر، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إنما يطؤون المراحل بالليل والنهار على الدواب وعلى أرجلهم، وهم أكرم الخلق على الله. وما اختار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل وخير مما اختاره لسواه، وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا رسولا، وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا فلم يؤثرها وقال بل أجوع يوما وأشبع يوما. فليس في إصافة الشمس والحر والبرد والجوع هضم من منزلته ولا نقص من مرتبته صلى الله عليه وسلم. ومعجزاته أجل وأعظم وأظهر وأصح من تضليل الغمامة، وقد أغناه الله بتلك المعجزات الباهرة والآيات المتظاهرة عن أن ينسب إليه ما لم يصح عنه، وفي ذلك جناية عظيمة على الدين وعلى جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، وتطريق للزنادقة وغيرهم من الكفار إلى القدح في دين الإسلام بهذين النوعين عظيمة. فالأول يقصد ضرره بالذات، والثاني فالأول يقصد ضرره بالذات، والثاني يقصد نفعه بما يضره به وتفويته بما يوهنه به
وتقويته بما يوهنه به. صحيح. يعني الجهال وأنصاف المتعلمين يروي كل ما قيل في المعجزات ويظن أنه بهذه الطريقة ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر دلائل نبوته، ولا يعلم المشركين أن نصرة الحق لا تكون إلا بالحق. وأما الزنادقة فيفرحون بمثل هذه الروايات. لماذا يفرحون؟ لأنهم يجدون في رواياتها أمورا متناقضة، فيقول الزنديق مثلا كيف يكون بلال منصرفا مع نبيكم وبلال لم يكن موجودا، إذن أحاديثكم مكذوبة. ولهذا يجب الحذر في باب ذكر المعجزات إلى أن لا يذكر إلا الأمور الثابتات. وقد حاول جمع من أهل العلم تصفية هذا الباب، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، فإنه في كتاب النبوة من صحيحه ذكر آيات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم ودلائل النبوة لحافظ المشرق أبي بكر البيهقي، فهذان الكتابان أيضا فيهما من الأحاديث الواهية والضعيفة الشيء الكثير، فلا ينبغي المعول عليهما إلا بانتقاء ما صح فيهما. نعم.
قال رحمه الله فالأول يجاهد بما يجاهد به المنافقين والمنافقون فالأول يجاهد بما يجاهد به المنافقون والكفار، الثاني يكشف عن جهله بما يبين الحق لأولي الأبصار، والله المستعان عليه التكلان. فصل. وأما حديث الغزالة فقال البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا علي بن قاذن قال حدثنا أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء.
ظبية بفتح الياء الضاد وفتح سكون الباء وفتح الياء ظبية.
بظبية مربوطة إلى خباء فقالت يا رسول الله.
الظبية مفرد مؤنث والمذكر ظبي والجمع ظباء. نعم.
فقالت يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أرجع فتربطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد قوم وربيطة قوم.
طبعاً الخشف هو أول نتاج الظباء، ومن فصاحة العربية وقوتها وعمقها أن كل مولود أياً كان جنسه له اسم في العربية، وهذا لا تجده في أي لغة في العالم. وهذا من أحد الأسباب أن الله أنزل خاتمة الرسالات باللغة العربية المبينة. نعم.
قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا. قال وروي من وجه آخر ضعيف.
طبعا معنى لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا, أو ما تعلمون أي ما تتعلمون من وجود الآلام وشدة نزع الروح وسكرة الموت. وهذا الحديث لو صح فإن فيه دلالة على أن الله جل في علاه من حكمته العظيمة جعل البهائم لا تحس بالذبح, لا تحس بالألم, وهذا من حكمة الباري جل في علاه, ولذلك هي تأكل وتشبع ولا تصاب بالهزال. لو أن إنسانا ما قيل له سنعدمك بعد 30 يوما لو وضع له جميع الأطعمة ربما يموت من الجوع. فهذا معنى هذا الكلام لو صح, لكنه لا يصح. نعم.
قال وروي من وجه آخر ضعيف. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي, قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي, قال حدثنا بشر بن موسى, قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي, قال حدثنا يعلى بن إبراهيم الغزال, قال حدثنا الهيثم بن جماس عن أبي كثير عن زيد بن أرقم أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ضبية مشدودة إلى الخباء, فقلت يا رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد, فقالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي بالبرية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركتك ترجعين؟ قالت نعم, وإلا عذبني الله عذاب العشاق. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمض, فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيها؟ قال هي لك يا رسول الله. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن أرقم فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وهي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأما الحديث الأول فقال محمد بن عثمان الحافظ إسناده ضعيف, تداوله 3 فيهم ضعف وليسوا بمتهمين بالوضع بل لهم غلط, والحديث غريب فيه نكارة.
يعني الحديث الأول فيه 3 أشخاص متوالين كلهم ضعفاء, علي بن قادم, أبو الحسن الخزاعي الكوفي, والذي بعده والذي بعده. نعم.
وأما الحديث الثاني فليس بصحيح وإسناده مظلم, تداوله يعلى وشيخه الهيثم وشيخه أبو كثير ولا يعرفون. نعم. قال الحافظ محمد بن عثمان فأنا أتهم يعلى به, ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن هذه الواهيات. قلت أما علي بن قادم فقال يحيى بن معين هو ضعيف. قال ابن عدي وقد نقم على علي بن قادم أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة. قال وهو ممن يكتب حديثه, ومن يكتب حديثه
يكتب حديثه للاعتبار, وأما يعني على حال الانفراد فلا عبرة به. نعم.
فأما خالد بن طهمان فهو أبو العلاء الإسكافي. قال يحيى بن معين اختلط قبل موته 10 سنين وكان قبل ذلك ثقة, وكان في تخليطه كل ما جاءوه به ورآه قرأه. وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أبي العلاء الخفاف فقال ضعيف. وأما الهيثم بن جماز فقال الإمام أحمد منكر الحديث فترك حديثه, وقال النسائي متروك الحديث, وقال يحيى بن معين ليس بشيء, وقال الدارقطني ضعيف, وقال أبو حاتم بن حبان كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل بالعبادة حتى كان يروي المعضلات عن الثقات توهما، فلما ظهر ذلك منه بطل الاحتجاج له. قلت وقد أنكر عليه عدة أحاديث، منها ما رواه عن يزيد ابن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صوت أحب إلى الله من صوت لهفان.
وهذا حديث يعني إسناده واهن جدا. نعم.
وهذا لا أصل له عن أنس
رضي الله عنه.
ومنها حديثه عن عمران القصير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا الله في سره. وهذا أيضا باطن عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما يعيا ابن إبراهيم الغزال مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف ونكرة لا تتعرف، وكذلك أبو كثير شيخه.
نعم.
قال رحمه الله فصل.
وجميع الشواهد والمتابعات لهذا الحديث لا تخلو إما من رجل واهن أو متكلم فيه، فلا يلتفت إليه. إذن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الاثنين القادم ما تبقى من هذا الكتاب في مجلس آخر. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة تفضل. تفضل جهاد. لأن كثير من الناس يحتجون بمثل هذه الأحاديث إما في باب العقائد وإما في باب دلائل النبوة ولا أصل لها، فجزاه الله خيرا جمعها. وبودي لو أن طالب علم يتفرغ لجمع كلام الحافظ ابن القيم على الأحاديث في غير هذا الكتاب وفي غير كتابه المنار المنيف، فيخرج عندنا مجلدان عظيمان ضخمان إن شاء الله. الحديث رواية ضعيفة. نعم. فضل عبد الله. لكن كون الصحابة يرون الملائكة هذا لا ينكر. وفي الصحيحين أن رجلا كان في من كان قبلكم أدرج الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال القرية الفلانية. إذن رأى هذا الملك ولا ما رأى؟ لكن على صورة بشر. الأريسيين لقب يطلق على أتباع أحد الحواريين واسمه أريس، وكان موحدا. لما حصل ما يعرف بمؤتمر في نيقيا الأول، جميع الأحبار والرهبان زعموا التثليث إلا هو أبى وقال عيسى نبي الله والله واحد لا معبود بحق سواه. هرب من المجمع وصار هو وأتباعه في الجبال، وقتل منهم من قتل. نعم. يعني يحفظ أحاديث كثيرة لكن يأتي بغرائب مناكير، يعني أمورا وألفاظا منكرة لا تقبل لا في العقل ولا في النقل، مثل قوله فبعث أبو بكر بلالا، فهذه الرواية غير مقبولة لا نقلا ولا عقلا. اي نعم، كان عنده علم من الكتاب انه لا يجوز الحلف الا بالله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.